إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في الجهر والخفا، واستمسكوا بالعروة الوثقى، فمن اتقى الله صلحت دنياه وآخرته، وحسنت مبادئه وعاقبته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إخوة الإيمان، إن من القضايا المقلقة المفزعة ما يشهده مجتمعنا من تزايد في نسب الطلاق وكثرته، وإذا صدقت بعض الدراسات المنشورة فإنه في الرياض فقط تقع حالة طلاق في كل 3 ساعات تقريبا. ما من شك إخوة الإيمان أن الطلاق حكم شرعي ننظر إليه على أنه حكم شرعي بالرضا والتسليم، فحكم الله حق، وحكم الله خير، وحكم الله أحسن الأحكام وأقومها وأعدلها، ولكن الشرع الحكيم جعله آخر الحلول وسبقه بتوجيهات عظيمة يكفل تطبيقها ندرة الطلاق وقلته، فأمر بالعشرة بين الزوجين بالمعروف والإحسان، وحث على التغاضي والصفح، وأمر بالحلم والصبر والأناة، وأمر بعدم التمادي مع الغضب أو اتخاذات القرارات في فورته وهيجانه، حث عند حصول المشكلات الزوجية بوعظ الرجل امرأته ثم بهجرها ثم بضربها ضرباً غير مبرح، ثم بتحكيم طرفين عاقلين حريصين على مصلحة الزوجين، كل ذلك حتى لا تقع كارثة الطلاق. ثم نهى عن الطلاق في الحيض والنفاس لأنه وقت لا يمكن فيه تمام استمتاع الرجل بالمرأة بخلاف شأنها في الطهر، ولأنها في تلك الأثناء تكون في حالة نفسية يشوبها شيء من الاضطراب والعصبية والتغير وتعكر المزاج، فهو مظنة التقصير في حقوقها تجاه زوجها، ولحكم أخرى تتعلق بمدة العدة وبما لا يعلمه إلا الله من الحكم. نهى عن الطلاق بعد الجماع لأنه قد يتبين حملها فيتراجع الزوج عن قراره الذي عزم عليه إذا علم أن في رحمها ولداً سيخرج إلى الدنيا قريباً يحمل اسمه وينتظر الفرحة به. نهى عن طلاق 3 دفعة واحدة حتى يكون هناك طريق للرجعة وتصحيح الأخطاء والندم على ما فات من التقصير. والمقصود من هذا كله أن الطلاق وإن أذن فيه الشرع وأباحه، إلا أنه لم يكن حريصاً عليه، ولا جعله أول الحلول، ولا جعله مطلقاً منفلتاً بلا قيود. أيها الإخوة في الله، إن أسباب كثرة الطلاق كثيرة، ومنها ما يعود إلى أسباب يمكن تلافيها قبل وقوعها، ومنها على سبيل المثال للحصر التعجل في اختيار الزوج أو الزوجة، فلا يتحرى الرجل عن الفتاة ولا ولي الفتاة عن الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول صلى الله عليه وسلم للفتاة وولي أمرها: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فينتج عن العجلة في الموافقة أن يكتشف الرجل في أهله بعد الزواج خللاً أخلاقياً كبيراً، أو تكتشف هي فيه ذلك من فعل فواحش أو تعاطي مسكرات ومخدرات، ثم يكون مصير تلك الأسرة إلى الانهدام السريع. ومنها مخالفة الشرع في مسألة النظرة الشرعية، فبعض الآباء يرفض النظرة الشرعية، فإذا تمت الدخلة رأى الرجل ما لا يناسبه، أو رأت المرأة ما لا يناسبها ويلائمها، فتحدث النفرة ثم تزداد حتى يقع الطلاق. ومنها مخالفة الشرع في مسألة أخذ إذن الفتاة في التزويج، فإن بعض الأسر ترغم الفتاة على الزواج من فلان ابن فلان، فتقدم العادة على الشرع، وتكون العاقبة وخيمة، وتقع الندامة لكن بعد فوات الأوان. ومنها الظلم والتعدي على مال الزوجة بغير حق، ومنها الظلم في القسم والعدل بين الزوجات عند التعدد، ومنها تقصير المرأة في شؤون بيتها وزوجها بسبب عملها، ومنها إرهاق المرأة الرجل بكثرة المصاريف والطلبات والنفقات التي تثقل كاهلة وتغرقه في ديون عظيمة، وهي في غالبها ليست ضرورة، إنما من باب التكميل أو من باب الإسراف وحب المظاهر وتقليد الآخرين. ومنها تدخل أهل الزوجين في شؤونهما وتحريض أحد الطرفين عن الآخر. ومنها سوء تعامل الزوجة مع أهل الزوج، وبناء العلاقة على أساس من العداوة والبغضاء، أو تعامل أم الزوج وأخواته مع زوجة الابن أو زوجة الأخ على هذا الأساس. ومنها ما يكون بسبب الطيش وخفة العقل وقصر النظر والتهاون في شأن عقد الزوجية، فترى الرجل يطلق امرأته للسبب التافه الحقير، إما لسرعة غضبه أو لإظهار رجولته. ولو ذهبنا نتتبع الأسباب لطال المقام، لكن فيما ذكر تنبيه على ما لم يذكر. أيها الإخوة في الله، إن الفائدة من سرد هذه الأسباب أن تكون منبهة على العلاج والدواء، فإن المرض إذا عرف سببه أمكن علاجه بإذن الله. والبعد عن هذه الأسباب واجتنابها والتحلي بما يضادها مما يوافق الشرع الحنيف والخلق الكريم كفيل إن شاء الله باستمرار الحياة الزوجية السعيدة، وتجاوز ما يعترض طريقها من العقبات التي لا يكاد يخلو منها عش الزوجية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن مما نوصي به أنفسنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا الحرص على التخلق بأخلاق الشرع والوقوف عند حدوده في كل شؤوننا، ومن ذلك ما يتعلق بالشؤون الأسرية. والقاعدة الشرعية في ذلك المعاشرة بالمعروف، بأن يقوم كل من الزوجين بواجبه تجاه صاحبه قدر الطاقة والاستطاعة، مع ضرورة التغاضي عما يقع من الخلل والتقصير. فكما أن المرأة قد تقصر وتخطئ، لا سيما من جهة لسانها وكلامها، فكذلك أنت أيها الرجل قد يقع منك تقصير وخلل، ولكن يبقى أن فيها من المحاسن وجوانب الخير ما يزيد أو يكافئ ما فيها من النقص، وأنت بالنسبة لها أيضاً كذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر، يعني لا يبغض الزوج الزوجة لعيب فيها، فثمة محاسن تقابل ذلك العيب وتغطيه، من محبتها لك مثلاً، ورعايتها لشأنك وبيتك وولدك ووالديك، وإعانتها لك على دينك، إلى غير ذلك من الجوانب الطيبة المشرقة. ومتى رأيت شيئاً من الخلل والعوج فعالج المشكلة بنفسك بالتي هي أحسن، فإن ضاق بك النظر والفكر فاستشر أهل الخبرة والعلم والنصح، وفكر مليًا في عواقب الطلاق ومآلاته، لا سيما على المرأة التي قد تبقى عمرها أو كثيرًا من عمرها في بيت أهلها إن كان لها أهلٌ على قيد الحياة بلا زواج، وما قد يجره ذلك من الضرر عليها في نفسها أو خلقها أو معيشتها. والله عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فكر مليًا فيما سيجره هذا القرار على أولادك وأطفالك الذين سيعيشون متشردين قلقين بين بيت أهل الأب وأهل الأم، وما يسمعون وما يرون من المشكلات والخصومات والنزاعات التي لا تنتهي بين الطرفين. إن التربية اليوم بالغة الصعوبة في بيوت آمنة مستقرة، فكيف بالتربية في بيوت متفككة وأسر متهدمة؟ إن قرار الطلاق ينبغي أن يؤجل إلى أن تنفد كل وسائل الإصلاح والعلاج والحلول الممكنة تلافياً لآثاره السيئة. ولو صح الحديث القائل: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أقول لو صح هذا الحديث لاستشهدت به في هذا المقام، لكنه ضعيف عند أئمة الحديث كأبي حاتم وغيره. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في الجهر والخفا، واستمسكوا بالعروة الوثقى، فمن اتقى الله صلحت دنياه وآخرته، وحسنت مبادئه وعاقبته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إخوة الإيمان، إن من القضايا المقلقة المفزعة ما يشهده مجتمعنا من تزايد في نسب الطلاق وكثرته، وإذا صدقت بعض الدراسات المنشورة فإنه في الرياض فقط تقع حالة طلاق في كل 3 ساعات تقريبا. ما من شك إخوة الإيمان أن الطلاق حكم شرعي ننظر إليه على أنه حكم شرعي بالرضا والتسليم، فحكم الله حق، وحكم الله خير، وحكم الله أحسن الأحكام وأقومها وأعدلها، ولكن الشرع الحكيم جعله آخر الحلول، وسبقه بتوجيهات عظيمة يكفل تطبيقها ندرة الطلاق وقلته، فأمر بالعشرة بين الزوجين بالمعروف والإحسان، وحث على التغاضي والصفح، وأمر بالحلم والصبر والأناة، وأمر بعدم التمادي مع الغضب، أو اتخاذات القرارات في فورته وهيجانه، حث عند حصول المشكلات الزوجية بوعظ الرجل امرأته ثم بهجرها ثم بضربها ضرباً غير مبرح ثم بتحكيم طرفين عاقلين حريصين على مصلحة الزوجين، كل ذلك حتى لا تقع كارثة الطلاق. ثم نهى عن الطلاق في الحيض والنفاس لأنه وقت لا يمكن فيه تمام استمتاع الرجل بالمرأة بخلاف شأنها في الطهر، ولأنها في تلك الأثناء تكون في حالة نفسية يشوبها شيء من الاضطراب والعصبية والتغير وتعكر المزاج، فهو مظنة التقصير في حقوقها تجاه زوجها، ولحكم أخرى تتعلق بمدة العدة وبما لا يعلمه إلا الله من الحكم. نهى عن الطلاق بعد الجماع لأنه قد يتبين حملها فيتراجع الزوج عن قراره الذي عزم عليه إذا علم أن في رحمها ولداً سيخرج إلى الدنيا قريباً يحمل اسمه وينتظر الفرحة به. نهى عن طلاق الثلاث دفعة واحدة حتى يكون هناك طريق للرجعة وتصحيح الأخطاء والندم على ما فات من التقصير. والمقصود من هذا كله أن الطلاق وإن أذن فيه الشرع وأباحه إلا أنه لم يكن حريصاً عليه ولا جعله أول الحلول ولا جعله مطلقاً منفلتاً بلا قيود. أيها الإخوة في الله، إن أسباب كثرة الطلاق كثيرة، ومنها ما يعود إلى أسباب يمكن تلافيها قبل وقوعها، ومنها على سبيل المثال للحصر التعجل في اختيار الزوج أو الزوجة، فلا يتحرى الرجل عن الفتاة ولا ولي الفتاة عن الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول صلى الله عليه وسلم للفتاة وولي أمرها: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فينتج عن العجلة في الموافقة أن يكتشف الرجل في أهله بعد الزواج خللاً أخلاقياً كبيراً، أو تكتشف هي فيه ذلك من فعل فواحش أو تعاطي مسكرات ومخدرات، ثم يكون مصير تلك الأسرة إلى الانهدام السريع. ومنها مخالفة الشرع في مسألة النظرة الشرعية، فبعض الآباء يرفض النظرة الشرعية، فإذا تمت الدخلة رأى الرجل ما لا يناسبه أو رأت المرأة ما لا يناسبها ويلائمها، فتحدث النفرة ثم تزداد حتى يقع الطلاق. ومنها مخالفة الشرع في مسألة أخذ إذن الفتاة في التزويج، فإن بعض الأسر ترغم الفتاة على الزواج من فلان ابن فلان، فتقدم العادة على الشرع وتكون العاقبة وخيمة وتقع الندامة لكن بعد فوات الأوان. ومنها الظلم والتعدي على مال الزوجة بغير حق، ومنها الظلم في القسم والعدل بين الزوجات عند التعدد، ومنها تقصير المرأة في شؤون بيتها وزوجها بسبب عملها، ومنها إرهاق المرأة الرجل بكثرة المصاريف والطلبات والنفقات التي تثقل كاهله وتغرقه في ديون عظيمة، وهي في غالبها ليست ضرورة إنما من باب التكميل أو من باب الإسراف وحب المظاهر وتقليد الآخرين. ومنها تدخل أهل الزوجين في شؤونهما وتحريض أحد الطرفين عن الآخر، ومنها سوء تعامل الزوجة مع أهل الزوج وبناء العلاقة على أساس من العداوة والبغضاء، أو تعامل أم الزوج وأخواته مع زوجة الابن أو زوجة الأخ على هذا الأساس. ومنها ما يكون بسبب الطيش وخفة العقل وقصر النظر والتهاون في شأن عقد الزوجية، فترى الرجل يطلق امرأته للسبب التافه الحقير، إما لسرعة غضبه أو لإظهار رجولته. ولو ذهبنا نتتبع الأسباب لطال المقام، لكن فيما ذكر تنبيه على ما لم يذكر. أيها الإخوة في الله، إن الفائدة من سرد هذه الأسباب أن تكون منبهة على العلاج والدواء، فإن المرض إذا عرف سببه أمكن علاجه بإذن الله، والبعد عن هذه الأسباب واجتنابها والتحلي بما يضادها مما يوافق الشرع الحنيف والخلق الكريم كفيل إن شاء الله باستمرار الحياة الزوجية السعيدة وتجاوز ما يعترض طريقها من العقبات التي لا يكاد يخلو منها عش الزوجية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن مما نوصي به أنفسنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا الحرص على التخلق بأخلاق الشرع والوقوف عند حدوده في كل شؤوننا، ومن ذلك ما يتعلق بالشؤون الأسرية. والقاعدة الشرعية في ذلك المعاشرة بالمعروف، بأن يقوم كل من الزوجين بواجبه تجاه صاحبه قدر الطاقة والاستطاعة، مع ضرورة التغاضي عما يقع من الخلل والتقصير. فكما أن المرأة قد تقصر وتخطئ، لا سيما من جهة لسانها وكلامها، فكذلك أنت أيها الرجل قد يقع منك تقصير وخلل، ولكن يبقى أن فيها من المحاسن وجوانب الخير ما يزيد أو يكافئ ما فيها من النقص، وأنت بالنسبة لها أيضاً كذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر، يعني لا يبغض الزوج الزوجة لعيب فيها، فثمة محاسن تقابل ذلك العيب وتغطيه، من محبتها لك مثلاً، ورعايتها لشأنك وبيتك وولدك ووالديك، وإعانتها لك على دينك، إلى غير ذلك من الجوانب الطيبة المشرقة. ومتى رأيت شيئاً من الخلل والعوج فعالج المشكلة بنفسك بالتي هي أحسن، فإن ضاق بك النظر والفكر فاستشر أهل الخبرة والعلم والنصح، وفكر ملياً في عواقب الطلاق ومآلاته، لا سيما على المرأة التي قد تبقى عمرها أو كثيراً من عمرها في بيت أهلها، إن كان لها أهل على قيد الحياة بلا زواج، وما قد يجره ذلك من الضرر عليها في نفسها أو خلقها أو معيشتها. والله عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فكر ملياً فيما سيجره هذا القرار على أولادك وأطفالك الذين سيعيشون متشردين قلقين بين بيت أهل الأب وأهل الأم، وما يسمعون وما يرون من المشكلات والخصومات والنزاعات التي لا تنتهي بين الطرفين. إن التربية اليوم بالغة الصعوبة في بيوت آمنة مستقرة، فكيف بالتربية في بيوت متفككة وأسر متهدمة؟ إن قرار الطلاق ينبغي أن يؤجل إلى أن تنفد كل وسائل الإصلاح والعلاج والحلول الممكنة، تلافياً لآثاره السيئة. ولو صح الحديث القائل: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أقول لو صح هذا الحديث لاستشهدت به في هذا المقام، لكنه ضعيف عند أئمة الحديث كأبي حاتم وغيره. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.